من أسباب دفع البلاء أو دفع القلق والمكدرات عدم إشغال الذهن بها، لأن إشغال الذهن بها يزيد من قلق الإنسان ويزيد من توتر أعصابه. ولهذا من النافع كما ذكر رحمه الله تعالى للمسلم في هذا المقام أن يشغل نفسه عن هذا الأمر المكدر المقلق له بأي عمل من الأعمال، سواء الأعمال الدينية والعبادات أو العلم النافع ينشغل بقراءة ما ينفعه، أو بالأمور الدنيوية من حرفة أو صنعة أو غير ذلك من الأمور، فلا يبقى يسبح مع تلك الهموم فتزيد من توتره وتزيد من قلقه. وهذا السبب الذي ذكر الشيخ رحمه الله سبب عملي، سبب من الأسباب العملية التي بإذن الله سبحانه وتعالى تنزاح عن الإنسان الهموم، لأن المرء إذا وقف مع الهموم ووسع لها المساحة في قلبه أتعبته وأرقته وكدرته وعظم الكرب عنده، لكن إذا انشغل عنها نسيها وذهبت ولم تبقى شيئا مقلقا له، بل نفسه تفرح ونشاطه يزداد ونفسه تأنس وترتاح. وهذا السبب كما ذكر الشيخ رحمه الله مشترك بين المؤمن وغير المؤمن، لكن المؤمن يختلف حتى في الأسباب الدنيوية يختلف، لأنه يحمل في قلبه نية صالحة وإخلاصا واحتسابا ورجاء لما عند الله سبحانه وتعالى. فإذا اشتغل بأمر من الأمور الدنيوية واستصحب النية الصالحة فإنه يؤجر على ذلك، ويدخل هذا في جملة عمله الصالح الذي يثيبه الله سبحانه وتعالى عليه. حاصل القول أن القلق الذي يحصل للقلب هو بسبب واردات ترد عليه أقلقته، فمن الخير للمسلم أن يعمل على إيقاف هذه الواردات التي تقلق القلب وتزيد من انزعاجه، ويدخل على القلب واردات أخرى تؤنس القلب فيشغل نفسه بها عن تلك الأمور التي أقلقته، وبهذا يتحقق له الراحة والأنس بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ومما يدفع به الهم والقلق اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر وقطعه عن الاهتمام في الوقت المستقبل وعن الحزن على الوقت الماضي. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن، فالحزن على الأمور الماضية التي لا يمكن ردها ولا استدراكها، والهم الذي يحدث بسبب الخوف من المستقبل، فيكون العبد ابن يومه يجمع جده واجتهاده في إصلاح يومه ووقته الحاضر. فإن جمع القلب على ذلك يوجب تكميل الأعمال ويتسلى به العبد عن الهم والحزن. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعاء أو أرشد أمته إلى دعاء فهو يحث مع الاستعانة بالله والطمع في فضله على الجد والاجتهاد في التحقق لحصول ما يدعو بحصوله، والتخلي عما كان يدعو لدفعه، لأن الدعاء مقارن للعمل، فالعبد يجتهد فيما ينفعه في الدين والدنيا ويسأل ربه نجاح مقصده ويستعينه على ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فجمع صلى الله عليه وسلم بين الأمر بالحرص على الأمور النافعة في كل حال والاستعانة بالله وعدم الانقياد للعجز الذي هو الكسل الضار، وبين الاستسلام للأمور الماضية النافذة ومشاهدة قضاء الله وقدره. وبين الاستسلام للأمور الماضية
النافذة
ومشاهدة قضاء الله وقدره. وجعل الأمور قسمين، قسما يمكن العبد السعي في تحصيله أو تحصيل ما يمكن منه أو دفعه أو تخفيفه، فهذا يبدي فيه العبد مجهوده ويستعين بمعبوده، وقسما لا يمكن فيه ذلك فهذا يطمئن له العبد ويرضى ويسلم. ولا ريب أن مراعاة هذا الأصل سبب للسرور وزوال الهم والغم.
يقول رحمه الله: مما يدفع به الهم والقلق اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر وقطعه عن الاهتمام في الوقت المستقبل وعن الحزن على الوقت الماضي. هنا مسألة مهمة في دفع القلق. القلق كما أشرت هو بسبب واردات ترد على القلب تؤلم القلب وتوجعه. هذه الواردات إما أن يكون هناك أشياء حصلت في الماضي فيستحضرها ويريدها على نفسه فيتألم لها ويتوجع قلبه، وهذا التألم والتوجع ليس من ورائه طائل إلا إزعاج القلب. أو يتفكر في أمور مستقبلة ومخاوف مستقبلة أيضا ينزعج القلب من أجلها. وهذان الأمران جاءت السنة بالتعوذ منهما: اللهم إني أعوذ بك من الهم ومن الحزن. الحزن يتعلق بالماضي، يتعلق بالماضي. الحزن هو واردات ترد على القلب تتعلق بأشياء ماضية يذكرها القلب فيحزن، وحزنه عليها ليس من ورائه طائل وليس من ورائه منفعة، فمن الخير له أن لا يشتغل بها وأن يستعيذ بالله من الحزن على أشياء مضت وفاتت وانتهى وقتها. وما يتعلق بالمستقبل قد يفكر بأشياء وتأتي عليه مخاوف وأوهام، لعله يحصل كذا، أخشى أن يحصل كذا، ويبدأ ينزعج القلب ويقلق. وهذا أيضا جاءت الاستعاذة منه: اللهم إني أعوذ بك من الهم. الهم يتعلق في الأمور المستقبلة، فغالبا المؤلمات للقلب المكدرات له إما تتعلق بشيء ماضي وهو الحزن، أو تتعلق بشيء مستقبل وهو الهم. فمن الخير للعبد لا يشغل قلبه بهذا وأن يستعيذ بالله دائما من الهم والحزن. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيح الجمع في تعوذه بينهما، التعوذ بالله منهما. قال: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من الجبن ومن البخل. فجمع أعوذ بك من قهر الدين وغلبة الرجال، جمع في تعوذه عليه الصلاة والسلام بين الهم والحزن. الهم يتعلق بأمور ماضية، الهم يتعلق بأمور مستقبلة، والحزن يتعلق بأمور ماضية. إذن من الخير له أن لا يشتغل بتفكير في شيء ماض يستجلب بسببه أحزانا وآلاما لقلبه، ولا أن يشتغل أيضا بهموم مستقبلة ومخاوف يستجلب بها لنفسه قلقا لا حاجة للنفس إليه. إذن ماذا يصنع؟ انظر هذه الكلمة الجميلة التي ذكر رحمه الله. قال: يكون العبد ابن يومه. يكون العبد ابن يومه، لأن الماضي انتهى، انتهى بعجره وبجره، بخيره وشره انتهى. إن كان خيرا فاحمد الله، وإن كان خطأ أو تقصيرا فاستغفر الله، انتهى هو. والمستقبل لا تدري ماذا تكون فيه، مثل ما قال ابن عمر: إنك لا تدري ما يكون اسمك غدا، يعني هل تكون من الأحياء أو تكون من الأموات، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فغدا شأنه يعني أمر مستقبل لا تدري ما يكون شأنك فيه، فلا تشغل بالك بمكدرات تتعلق بالمستقبل، لكنك ابن يومك. فانظر إلى وظيفة اليوم وإلى عمل اليوم، لأن سبحان الله هذه المكدرات إذا دخلت على القلب عطلته عن وظيفة اليوم وعن عمل اليوم، أصبح منشغلا بها بدون فائدة وأشغلته عن وظيفة يومه. فإذا ذكر نفسه أنه ابن يومه ويولد هذا عنده أن يجمع قلبه على الجد والاجتهاد في إصلاح يومه ووقته الحاضر، فإن جمع القلب على ذلك يوجب تكميل الأعمال ويتسلى بها العبد عن الهم والحزن، عن الهم المتعلق بالمستقبل وعن الحزن المتعلق بالماضي. وهذا مستفاد من الحديث الذي سيأتي يشير إليه الشيخ، يقول رحمه الله: والنبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا بدعاء أو أرشد أمته إلى دعاء فهو يحث مع الاستعانة بالله والطمع في فضله على الجد والاجتهاد في التحقق لحصول ما يدعو بحصوله والتخلي عما كان يدعو لدفعه. حقيقة هذه فائدة ثمينة جدا، من أثمن الفوائد وأنفعها في باب الأدعية، وكثير من الناس يغفل عنها. من أثمن الفوائد عظيمة الشأن، يقول إذا النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا بدعاء أو وجه أمته إلى دعاء، فالدعاء هو استعانة وطلب من الله، لكن مطلوب من المسلم مع الدعاء أن يبذل السبب. يعني أضرب عادة على هذه القاعدة، هذه قاعدة في باب الدعاء مهمة جدا، أضرب على هذه القاعدة يعني أمثلة توضحها. الآن ورد في أدعية الصباح ما ثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم من صلاة الصبح قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لو أن إنسانا صلى الفجر وبعد الصلاة قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ثم سحب وسادته ووضع رأسه عليها ونام إلى الظهر، أيأتيه العلم النافع ويصب عليه في وسادته ورأسه عليها، أم أنه يحتاج إلى مجاهدة ومصابرة ومكابدة؟ إنما العلم يقول عليه الصلاة والسلام بالتعلم. وهكذا قل في جميع الأدعية، عندما يدعو الإنسان بدعاء يأخذ بالأسباب التي ينال بها هذا المطلوب، لأن الشريعة جاءت بالإيمان بالقدر وبذل السبب، بالدعاء والاستعانة والمجاهدة، مجاهدة النفس على العمل الصالح. فهذه حقيقة تعتبر قاعدة ثمينة جدا في باب الدعاء، أن المسلم إذا دعا بدعاء ينبغي عليه أن يتبع الدعاء ببذل السبب، أن يتبع الدعاء ببذل السبب فيما يحقق المطلوب، لأن الدعاء يقول الشيخ مقارن للعمل، فالعبد يجتهد فيما ينفعه في الدين والدنيا ويسأل ربه نجاح مقصده ويستعين على ذلك. الدليل على ذلك هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. جمع بين الأمرين، احرص على ما ينفعك أي ببذل السبب، ما ينفعك أي في دينك ودنياك من مصالحك الدينية والدنيوية، ابذل السبب واجتهد في تحصيلها ولا تركن إليها وتعتمد عليها، بل استعن بالله سبحانه وتعالى، ولا تعجز أي تجنب العجز وتجنب الكسل والخمول والفتور والتواني، كل هذا تجنبه وأقبل على أعمالك ومصالحك بنشاط وبجد مستعينا بالله سبحانه وتعالى. وإذا أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا. أحيانا لا تأتي الأمور على المطلوب، قد يخرج الإنسان في مصلحة مثلا صحيحة نافعة مفيدة، ثم يتعرض له ما يقطعه عنها من أمور مقدرة، فإذا حصل شيء من ذلك لا يقول لو، فإنها تفتح عمل الشيطان، ولكن يقول: قدر له ما شاء فعل. فهذا الحديث جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين الحرص على الأمور النافعة مع الاستعانة بالله، وبين الاستسلام للأمور الماضية النافذة. الماضية يعني مثل ما جاء في الدعاء الهم: ماض في حكمك، ماض في حكمك، الماضية النافذة يعني التي ما عنها محيص وليس منها مرد، وهي وقعت قدرها الله، فيأتي بالوظيفة التي تناسب هذا المقدر الذي أصيب به، فيحتسب عند الله ويصبر على مصابه، على الألم الذي حصل له أو البلوى التي حصلت له، ويحتسب عند الله سبحانه وتعالى ولله عز وجل في ابتلاءاته لعباده المؤمنين منح عظيمة لهم، يكرمهم الله سبحانه وتعالى برفعة الدرجات وعلو المنازل وتكفير السيئات، فيتحقق بها مصالح عظيمة لهم. يقول الشيخ: جعل الأمور قسمين، قسما يمكن العبد السعي في تحصيله أو تحصيل ما يمكن منه أو دفعه أو تخفيفه، هذه الأشياء كلها يبدي جهده فيها، يبذل الأسباب ويجتهد في تحصيل ما يمكن تحصيله، في دفع ما يمكن دفعه، تخفيف ما يمكن تخفيفه، يجتهد في ذلك مستعين بالله. قسم آخر لا يمكن فيه ذلك. طبعا القسم الأول هذا يدل عليه احرص على ما ينفعك واستعن بالله. قسم لا يمكن فيه ذلك هذا يدخل تحت قدر الله وما شاء فعل. قسم لا يمكن فيه ذلك فيرضى الإنسان بالذي قدره الله ويرجو ما عند الله، قال: يطمئن له العبد ويرضى ويسلم، مثل ما قال علقمة في قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. نعم.
قال رحمه الله: ومن أكبر الأسباب لانشراح الصدر وطمأنينته الإكثار من ذكر الله، فإن لذلك تأثيرا عجيبا في انشراح الصدر وطمأنينته وزوال همه وغمه. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فلذكر الله أثر عظيم في حصول هذا المطلوب لخاصيته ولما يرجوه العبد من ثوابه وأجره.
نعم، ذكر الله عز وجل من أعظم الأسباب الجالبة لانشراح الصدر وأنس القلب وطمأنينته، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالذكر بلا ريب طمأنينة للقلب، ولهذا من أنفع ما يكون للعبد في همومه وغمومه وآلامه أن يكثر من ذكر الله، أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في الكرب: لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. هذا التوحيد والتهليل والذكر لله عز وجل هو الطارد للقلب. سر هذه المسألة أن هذا القلب خلق لعبادة الله ولينشغل بعبادة الله، فإذا شغل بأمور أخرى قلق واضطرب، فدواؤه أن يعاد لما خلق لأجله وأن يشغل بالشيء الذي خلق لأجله وهو ذكر الله سبحانه وتعالى. وأعظم ما يكون الذكر بالكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهي من القرآن. فيكثر من هذه الكلمات، ويكثر أيضا من تلاوة القرآن والاستغفار وغير ذلك. هذا إذا وفق العبد له وانشغلت به نفسه لم يبقى عنده هم، مهما كبر حجم الهم لا يبقى، بل ينزاح ويزول عن قلبه زوالا تاما بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا من أعظم ما تستجلب أو يستجلب به أنس القلب وراحته وسروره وانشراح الصدر الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. والذكر له فوائد عظيمة كثيرة جدا، من أحسن من تكلم وعدد في فوائد الذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في مقدمة كتابه الوابل الصيب، قال في المقدمة أن ذكر الله له أكثر من 100 فائدة، وعد رحمه الله ما يزيد على 70 فائدة من فوائد الذكر. من ضمن الفوائد التي عدها أنه جالب لانشراح الصدر وطارد للهموم والغموم والأحزان. وفي السنة أدعية للكرب كثيرة جاءت، يعني يشرع أن يقولها المسلم عند الكرب، منها ما سيأتي عند الشيخ رحمه الله مثل حديث أبي بكرة: دعوات المكروب، اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شاني كله، لا إله إلا أنت. وجاءت أدعية عديدة: دعوة للنون، ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالحاصل أن الذكر مفزع للمسلم في كرباته، يكثر من ذكر الله عز وجل فتنزاحل عنه الكرب وتزول الهموم والغموم بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك التحدث بنعم الله الظاهرة والباطنة، فإن معرفتها والتحدث بها يدفع الله به الهم والغم، ويحث العبد على الشكر الذي هو أرفع المراتب وأعلاها، حتى ولو كان العبد في حالة فقر أو مرض أو غيرهما من أنواع البلايا، فإنه إذا قابل بين نعم الله عليه التي لا يحصى لها عد ولا حساب وبين ما أصابه من مكروه، فلم يكن للمكروه إلى النعم نسبة، بل المكروه والمصائب إذا ابتلى الله بها العبد وأدى فيها وظيفة الصبر والرضا والتسليم هانت وطأتها وخفت مؤنتها، وكان تأمل العبد لأجرها وثوابها والتعبد لله بالقيام بوظيفة الصبر والرضا يدع الأشياء المرة حلوة، فتنسيه حلاوة أجرها مرارة صبرها.
نعم، هذا أيضا مهم في باب دفع الهموم والغموم والمكدرات، ذكر النعم. عندما يرد على القلب أمر مكدر، الألم الذي يحصل للقلب هو بسبب هذا الأمر المكدر. لو أن الإنسان في تلك الساعة أخذ يورد على قلبه النعم التي عنده ويعدد، السلف رحمهم الله يقولون إن تعداد النعم من الشكر. سبحان الله، الناس يتفاوتون في هذا، يعني بعضهم عينه تتركز على المصائب والمتاعب وبعضهم تتركز عينه على النعم، هذا يرتاح سبحان الله. يعني الآن مثلا نأخذ مثال، بعض الناس إذا أدوا الحج ورجعوا من الحج يحب أن يتحدث عن المشاق التي حصلت له، ويبدأ يقول والله تعبنا في كذا وحصل لنا كذا وتنكدنا في كذا، ويسردها واحدة واحدة ما يفوت منها شيئا. وآخرين ينشغلون بذكر نعمة الله عليهم والتيسير والفضل ويعدد من نعم الله. ولهذا جاء في الأثر عن سلام بن أبي مطيع قال: أتينا سعيد بن إياس الجريري وكان من مشايخ أهل البصرة، وكان قدم من الحج فجعل يقول: أبلانا الله في سفرنا كذا وكذا، وأبلانا في سفرنا كذا وكذا، أبلانا يعني أكرمنا ومن علينا، ويعدد من الأشياء التي، ثم قال: كان يقال إن تعداد النعم من الشكر. هذا رواه أبو نعيم في الحلية. الحاصل كثير من الناس ينشغل بعد الحج بذكر المصائب والمتاعب والمشاق عن تعداد النعم. تعداد النعم يريح، فاذكروا آلاء الله، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. ذكر النعمة هذه راحة وطمأنينة، وتستجلب للقلب الشكر والحمد والثناء على الله والأنس بالله. فهذا باب عظيم جدا ينبه عليه، التحدث بنعم الله الظاهرة والباطنة، فإن معرفتها والتحدث بها يدفع الله به الهم والغم. الآن لما يبتل الإنسان بمرض معين أو ويبدأ يذكر نعم الله عليه حتى في هذا المرض، يرجو ما عند الله من نعمة وتكفير وتمحيص ورفع الدرجات، فهذه كلها من الأمور التي تسلي المرء في مصابه وتدفع عنه أنواع البلايا. فالحاصل أن ذكر النعم وتعداد النعم واستجلابها للقلب هذا يدفع بإذن الله عن القلب آلامه وأحزانه وغير ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ومن أنفع الأشياء في هذا الموضع استعمال ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حيث قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فإن العبد إذا نصب بين عينيه هذا الملحظ الجليل رآه يفوق قطعا كثيرا من الخلق في العافية وتوابعها وفي الرزق وتوابعه مهما بلغت به الحال، فيزول قلقه وهمه وغمه، ويزداد سروره واغتباطه بنعم الله التي فاق فيها غيره ممن هو دونه فيها. وكلما طال تأمل العبد بنعم الله الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية رأى ربه قد أعطاه خيرا كثيرا ودفع عنه شرورا متعددة، ولا شك أن هذا يدفع الهموم والغموم ويوجب الفرح والسرور.
نعم، هذا أيضا نافع في هذا الباب نفعا عظيما، وقد أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث عظيم جدا هذا في استجلاب السعادة القلب وطرد الهموم. يقول عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. هذه قاعدة مفيدة جدا، يعني مفيدة للعبد في طرد ما قد يرد على قلبه من هم وحزن. فمثلا إذا كان العبد عنده شيء لكن الآخرين عندهم أفضل منه من الأمور الدنيوية، أفضل منه بكثير، إن أخذ ينظر إليهم، إذا أخذ ينظر إليهم أبدا قلبه يألم ويصيبه الوجع والحزن، وإن نظر إلى من هم أقل منه، إذا نظر إلى من هم أقل منه يشعر بالنعمة العظيمة. يعني مثلا إذا كان الإنسان معه سيارة تمشي وتقف وتتنتع في الطريق، ويعني فيها الأعطال وفيها، النظر إلى السيارات الجميلة القوية الجديدة إلى آخره يبدأ يزداد ألما، ولكن إذا نظر إلى أن هناك آخرين ما عندهم أصلا سيارات ولا يمتلكون سيارة، وهو عنده سيارة ويقضي بها مصالح على علتها لكنها تقضي مصالحه وتريحه في مشاويره وحاجاته، يشعر براحة. فإذا نظر إلى من هو أسفل منه ارتاح، وإذا نظر إلى من هو فوقه تكدر. إذا لا خير في أن ينظر الإنسان إلى من هو فوقه. هذا الذي يملك سيارة وهي دون غيرها من السيارات، وما من سيارة يمتلكها الإنسان إلا وثمة سيارة أجود منها، فإذا نظر إلى الأشياء التي هي يعني أثمن أو أجود أو أحسن جلب على نفسه هموما لا حاجة إليها. وإذا نظر إلى من هو دون حمد الله على النعمة، الأول وارد على القلب يستجلب للقلب ازدراء النعمة وانتقاص النعمة وعدم شكر المنعم، والنظر الثاني يجلب للقلب استشعار النعمة وحمد المنعم. ومن المعلوم أن الحمد سبب للمزيد، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فأي خير في هذا النظر الذي لا يجلب للقلب إلا الألم والحزن والوجع. ولهذا فمن الخير للعبد في هذا الباب أن ينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه، لأنه إن نظر إلى من هو فوقه ازدر نعمة الله عليه، أما إذا نظر إلى من هو دونه استشعر نعمة الله عليه وحمد الله على النعمة، وكان حمده سببا لمزيد فضل الله سبحانه وتعالى عليه. أحيانا بعض الناس يغبط من هو فوقه في نعمة دنيوية وما يدري أن صاحب تلك النعمة أيضا يغبطه على شيء عنده. أنا أذكر من القصص سمعتها قديما لكنها والله مفيدة. يذكرون أحد الأثرياء يملك قصورا ومزارع وأشياء من هذا القبيل، ثري جدا، لكنه في صحته عليل ولا يأكل إلا أشياء محددة له جدا، ومزارعه مليئة بالثمار الطيبة ما يستطيع أن يأكل منها شيئا. فمرة على شرفة في قصر له مطل على بستان ينظر إلى أحد عماله في مزرعته، والعامل ربما يغبطه على هذه القصور والمزارع، فرأى أحد عماله في مزرعته في الصباح الباكر جاء بزبدية لبن كبيرة وقطعة من الخبز أيضا كبيرة، وجلس يعمل حتى السابعة أو السابعة والنصف، ثم استراح قليلا وأخذ هذا الخبز يغمسه في هذا اللبن، ثم شرب الزبدية كاملة. هذا ما يستطيع يفعل ولا قليل من هذا، أكله محدد بأشياء معينة له ما يستطيع. فكان ينظر إليه ويقول: لو يعطيني صحته أعطيه ملكي كله. وهذا تجده نفسه أيضا يغبط، فالحاصل أن الإنسان ينبغي أن يذكر نعمة الله عليه، يذكر نعمة الله عليه، وينظر دائما إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه، لأن نظره إلى من فوقه يجعله يزدر النعمة، بينما نظره إلى من هو دونه يجعله يستحضر النعمة ويشكر المنعم. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومن الأسباب الموجبة للسرور وزوال الهم والغم السعي في إزالة الأسباب الجالبة للهموم وفي تحصيل الأسباب الجالبة للسرور، وذلك بنسيان ما مضى عليه من المكاره التي لا يمكنه ردها، ومعرفته أن اشتغال فكره فيها من باب العبث والمحال، وأن ذلك حمق وجنون، فيجاهد قلبه عن التفكر فيها، وكذلك يجاهد قلبه عن قلقه لما يستقبله مما يتوهمه من فقر أو خوف أو غيرهما من المكاره التي يتخيلها في مستقبل حياته، فيعلم أن الأمور المستقبلة مجهول ما يقع فيها من خير وشر وآمال وآلام، وأنها بيد العزيز الحكيم، ليس بيد العباد منها شيء إلا السعي في تحصيل خيراتها ودفع مضراتها. ويعلم العبد أنه إذا صرف فكره عن قلقه من أجل مستقبل أمره واتكل على ربه في إصلاحه واطمأن إليه في ذلك، إذا فعل ذلك اطمأن قلبه وصلحت أحواله وزال عنه همه وقلقه.
هذا كذلك من الأسباب العظيمة لجلب السرور للقلب وزوال الهم والغم عنه، وهو أن يسعى العبد في إزالة الأسباب الجالبة للهموم وفي تحصيل الأسباب الجالبة للسرور. ذكرت أن الهم الذي يصيب القلب والغم الذي يصيبه هو بسبب الواردات، فإذا أدخلت على القلب واردات تؤلمه تألم، وإذا أدخلت على القلب واردات تفرحه فرح. إذن يجعل الإنسان لنفسه قاعدة في هذا الباب تنفعه بإذن الله، ألا وهي أنه يعمل على أن يستجلب لقلبه الواردات التي تفرح القلب وتؤنس القلب، ويحاول أن يطرد عن قلبه الواردات التي تؤلم القلب. وغالبا الواردات التي تؤلم القلب إما أن تكون متعلقة بالماضي فهي الحزن، أو متعلقة بالمستقبل وهي الهم، أو تتعلق بحال الإنسان وهو الغم. فمن الخير له أن يبعد هذه الواردات والاشتغال بها، لأن ليس من ورائها أي نفع له، ويستجلب لقلبه مكانها الواردات النافعة التي تبهج القلب وتؤنسه وتفرحه. مثلا إن كان يتألم على فقد محبوب دنيوي يقول في نفسه: الحمد لله الذي من علي بالإسلام، الحمد لله الذي من علي بالصحة، الحمد لله الذي من، ويعدد نعم الله سبحانه وتعالى عليه، يستجلب هذه الأشياء إلى قلبه، فيجد أن قلبه سلى وارتاح وأنس وذهبت عنه همومه وآلامه وغمومه. نعم.
قال رحمه الله: ومن أنفع ما يكون في ملاحظة مستقبل الأمور استعمال هذا الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر.
هذا الدعاء عظيم جدا وثابت في صحيح مسلم، وهو من أنفع الأدعية وأجمعها لخير الدنيا والآخرة. وتأمل ما في هذا الدعاء من طلب الصلاح 3 مرات: أصلح لي ديني، أصلح لي دنياي، أصلح لي آخرتي. ينبغي أن يقول المسلم هذا الدعاء ويكثر منه، وهو مستيقن أنه لن يصلح له شيء من دينه ولا دنياه ولا آخرته إلا إذا أصلحه الله سبحانه وتعالى له. فصلاح شأن الإنسان كله بيد الله، ولا يمكن أن يصلح شيء منه إلا إذا أصلحه الله. ولهذا يلح على الله بهذا الدعاء العظيم: أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. هذا الدعاء إذا استكثر منه الإنسان يرى والله أثره، يرى أثره على نفسه في حياته، في أموره الدينية وأموره الدنيوية، لأن هذا الدعاء فيه تفويض إلى الله ولجوء إلى الله، وأن يصلح الله لعبده دينه ودنياه وأخراه. فإذا واظب عليه وأكثر منه سيرى أثره بإذن الله عليه في دينه ودنياه، تصلح أموره الدنيوية وتصلح أموره الدينية، لأن الأمر بيد الله عز وجل. وإذا صدق مع الله في دعائه وأكثر من الإلحاح على الله بهذا الدعاء أعطاه الله سؤله وحقق له رجاءه. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك قوله: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. فإذا لهج العبد بهذا الدعاء الذي فيه صلاح مستقبله الديني والدنيوي بقلب حاضر ونية صادقة مع اجتهاده فيما يحقق ذلك، حقق الله له ما دعاه ورجاه وعمل له، وانقلب همه فرحا وسرورا.
أيضا هذا الدعاء: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، هذا ورد في سنن أبي داود من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوات المكروب، وذكر هذا الدعاء المكروب، لاحظ دعوات المكروب، وذكر هذا الدعاء أن يقول: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. فهذا الدعاء قائم على التفويض والافتقار لله: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أنا فقير إليك، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. بعض الناس يزيد طرفة عين ولا أقل من ذلك، وهذا خطأ، وقديما أنا كنت من أهل أيضا هذه الزيادة، هذا خطأ. الحديث ذكر هذا الذي هو يعتبر الأقل، طرفة عين هذا يعتبر هو الأقل، يعني لا تكلني إلى نفسي لا لا لحظة واحدة. والأدعية النبوية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج أن يستدرك عليها الإنسان ويضيف إليها إضافات لا حاجة إليها، بل تضعف من قوة بعض الأدعية في دلالاتها ومعانيها. فاللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أي ولا لحظة واحدة. قال: وأصلح لي شأني كله. هذا الآن قوله أصلح لي شأني كله يشترك مع ماذا؟ الدعاء السابق. الدعاء السابق: أصلح لي ديني، أصلح لي دنياي، أصلح لي آخرتي. هنا قال: أصلح لي شأني كله، ينتظم الثلاثة كلها، ينتظم هذه الثلاثة كلها، شأني كله يدخل الدين والدنيا والآخرة. ففي الدعائين طلب الصلاح، في الدعائين طلب الصلاح للمستقبل في أموره الدينية والدنيوية. فإذا دعا مثل ما يقول الشيخ بقلب حاضر ونية صادقة مع اجتهاده فيما يحقق ذلك، هذا يؤكد على القاعدة السابقة التي ذكر، وهي أن العبد إذا دعا، يعني مثلا إذا قال أصلح لي ديني، ما يجلس كسولا، بل يقبل على أمور الدين والوظائف الدنيوية ويجاهد نفسه على فعلها، كما قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإذا فعل ذلك حقق الله له ما رجاه ويسر له ما دعا به. وهذا الدعاء الذي في حديث أبي بكر جاء نحوه أو قريبا منه جدا في سنن النسائي من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لابنته فاطمة: يا فاطمة، ما يمنعك أن تقولي ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين، هذه اللفظة أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين تشترك مع ما جاء في دعوة المكروب في حديث أبي بكر. أفاد حديث أنس في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة أن من الورد اليومي الذي واظب عليه المسلم في صباحه ومساء أن يسأل الله أن يصلح له شأنه كله وأن لا يكله إلى نفسه طرفة عين. وهذا الدعاء هو في حقيقة التفويض، العبد يسلم نفسه إلى الله ويفوض أمره إلى الله ويعتمد عليه سبحانه وتعالى ويعلن فقره إلى الله وعدم غناه عن ربه طرفة عين، ويسأل ربه أن يصلح له شأنه كله. فعبد كل يوم إذا أصبح سأل، إذا أصبح فوض أمره وأعلن افتقاره وسأل ربه صلاح شأنه كله، لا يزال مع تجدد الأيام يجدد هذا التفويض والسؤال، بلا شك أن أموره ستصلح. وحاله تزين وأموره تطيب وتتفتح له أبواب الخير وتتيسر له تيسرا ما يحسب له حساب ولا يخطر له على بال. والفضل بيد الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.